بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية عن خنساء بنت خداب الأنصارية أن أباها زوجها وهي تيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثه أن رجلا يدعى خداما أنكح ابنة له نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة فيما إذا زوج الرجل مثلا وهي كارهة فنكاحه مردود، هكذا جزم المؤلف رحمه الله بالحكم لوضوح الدليل. فإذا زوج الرجل مثلا وهي كارهة فالنكاح مردود إلا إذا أمضت، هذا إذا لم تنظر، فإذا أمضت صح النكاح لما ورد في بعض رواية الحديث أو في حديث آخر أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بخسيسته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، وإنما أردت أن يعلم النساء أن ليس للآباء من الأب شيء. فدل هذا على أنها إذا أمضت صح النكاح. والحديث فيه في أنها ثيب، والحديث عام للثيب وللبكر. نعم، والمسألة فيها خلاف، أشار الحافظ إلى هذا، وأنه يشمل البكر والثيب. نعم، شوف كلام الشافعي هكذا قولهم،
قوله هكذا أطلق فتشمل البكر والثيب، لكن حديث الباب مصرح فيه بالتيوبة، فكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما سأبين. ورد النكاح إذا كان ثيبا فزوجت بغير رضاها، ورد النكاح إذا كان ثيبا فزوجت بغير رضاها إجماع، إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب الثيب ولو كرهت كما تقدم. وعن النخعي إنها كانت في عياله، إن كانت في عياله جاز إلا رد. واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها، فقالت الحنفية إن جازته جاز، وعن مالكية إن جازته عن قرب جاز وإلا فلا، ورده الباقون مطلقا.
لكن حديث الجارية يؤيد القول بأنها إذا أجازت جاز. نعم، بس
باب تزويج اليتيمة، لقول الله تعالى: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. وإذا قال للولي: زوجني فلانة، فمكث ساعة أو قال: ما معك؟ وقال: معي كذا وكذا، أو لبث ثم قال: زوجتك، فهو جائز، فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها: يا أمتاه، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم. قالت عائشة: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يمتقص من صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا يقسطوا لهن في إكمال الصداق، أمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله: ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن. فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال ورغبوا في نكاحها،
رغبوا في نكاحها بدون ورغ، رغبوا في نكاحها،
أن اليتيمة أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
هذا الباب في تزويج اليتيمة، واليتيمة هي الصغيرة التي لم تبلغ. استدل المؤلف رحمه الله على جواز تزويج ولي اليتيمة قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، واليتامى جمع يتيمة، فدل على تزويج الولي غير الأب اليتيمة غير البالغ برضاها. قال: باب تزويج اليتيمة، لقول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. وإذا قال الولي زوجني فلانة، فمكث ساعة أو قال: ما معك؟ فقال: معي كذا وكذا، أو لبث ثم قال: زوجتكها، فهو جائز. فيه أن تأخير الإجاب عن القبول والتفريق بينهما بكلام لا يضر إذا كان في المجلس. قال: فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه حديث سهل في قصة الواهبة، فإن الواهبة لما لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشيء، قال رجل جالس: زوجني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس شيئا تصدقها. قال: ما عندي شيء. قال: فلسه خاتم من الحديد. فذهب فلم يجد شيئا من الحديد. فقال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة الكلام. قال: زوجتك بما معك من القرآن. فهذا قال: زوجتك، ولم يقل بعد ذلك: قبلت. فتأخر الإجاب عن القبول، تأخر الإجاب عن القبول. قال: زوجني، هذا قبول، والإجاب قال: زوجتكها، ففصل بينهما، هذا فاصل. فدل على تأخير الإجاب عن القبول والتفريق بينهما بكلام لا يضر إذا كان في المجلس. ولكن ظاهر حديث الواهبة أنه ذهب الرجل، ذهب إلى بيته والتمس خاتم ولا خاتم من حديد فلم يجد. سأل المؤلف رحمه الله على تزويج اليتيمة أيضا حديث عائشة، الآية وحديث عائشة في قصة قول عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير، قال لها: يا أمتاه، هي خالته لكن خالة بمنزلة الأم، قال: يا أمتاه، أم أسماء بنت الزبير بنت أبي بكر، سأل عائشة عروة عن الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالت عائشة: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص من صداقها، يعني لا يعطيها المهر كما يعطى أمثالها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصلاة، يعني إلا أن يعدلوا ويعطوها حقها، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة: استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، يعني تقوموا لليتامى بالعدل. قالت عائشة: أنزل الله هذه الآية في هذه الأن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة مال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قال: فكما يتركون حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوا إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها، يعني يعدلوا، إلا أن يقسطوا لها، فسروا، قالوا: ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. فدل هذا على جواز تزويج اليتيمة التي دون البلوغ بعد رضاها وموافقتها، واليتيمة هي التي دون البلوغ ولا أب لها، فيزوجها بعد أبيها أقرب أوليائها برضاها. ولو لم تبلغ، قول الله تعالى في اليتامى، ولو لم تبلغ، قول الله تعالى في اليتامى فانكحوا آية. نعم،
باب
كلام الشارع قوله.
ذكر في الحديث عائشة في حديث عائشة ذكر فيه حديث عائشة في تفسير الآية المذكورة, وفي قد تقدم شرحه في التفسير, وفيه دلالة على تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ بكرا كانت أو ثيبا, لأن حقيقة اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لها, وقد أذن في تزويجها بشرط أن لا يبخس من صداقها, فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوي. وقد احتج بعض الشافعية بحديث لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر, قال فإن قيل الصغيرة لا تستأمر قلنا فيه إشارة إلى تأخير تزويجها حتى تبلغ فتصير أهلا للاستثمار. فإن قيل لا تكون بعد البلوغ يتيمة, قلنا التقدير لا تنكح اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر, جمعا بين الأدلة. قوله وإذا قال الولي زوجني فلانا فمكث الساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبث ثم قال زوجتك فهو جائز, فيه عن سائل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث الواهبة, وقد تقدم مرارا ويأتي شرحه قريبا. ومراده منه أن التفريق بين الإيجاب والقبول إذا كان في المجلس لا يضر, ولو تخلل بينهما كلام آخر. وفي أخذه من هذا الحديث نظر, لأنه واقعة عين يطرقها احتمال أن يكون قبل
عقب الإجابة, يعني قال لما قال زوجتك قال قبلت. يقول في أيضا كذلك في المجلس في قصة الواهبة أنه قام مع المجلس ذهب إلى بيته قال تمس ختم الحديث فذهب فلم يجد, قال ذهب وقال ولا لا والله ولا ختم الحديث, ثم قال أنا زوجتك, وليس فيها أنه قال قبلت بعد ذلك. فالتقييد بالمجلس هنا يخالف الواهبة, ليس في حديث الواهبة فيه أنه قام عن المجلس. على كل حال كون يقول قبلت هذا أحوط, لقد زوجتكها في خروج من الخلاف.
باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة وقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح, وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سالم رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة, فقال رجل يا رسول الله زوجنيها, فقال ما عندك, قال ما عندي شيء, قال أعطها ولو خاتما من حديد, قال ما عندي شيء, قال فما عندك من قرآن, قال كذا وكذا, قال فقد ملكتك بما معك من قرآن.
نعم, هذا هو الحكم السابق المأخوذ من الحديث السابق, إلا أن هنا في التماس, هنا في التماس قال الرجل زوجنيها يلتمس, هل يقوم الالتماس مقام القبول؟ قال باب إذا قال خاطب الولي زوجني فلانة قال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح, وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت, فيه أنه إذا تقدم القبول على الإجابة ولو بصيغة الالتماس صح العقد, لأنه إذا تقدم القبول على الإجاب ولو بصيغة الالتماس صح العقد ولو لم يعد القبول. وفي أن تأخير الإجاب عن القبول والتفريق بينهما بكلام فاصل من كلام أو ذهاب لا يضر, لأن هذا الرجل ذهب كما حديث مختصر ذهب إلى بيته فلم يجد شيئا, لكن كونه يأتي بالقبول بعد ذلك هذا أحوط, قال زوجتك قال قبلت هذا هو الأحوط. المؤلف جزم بالحكم يعني في هذه الترجمة على خلاف عادته المسائل الخلافية, ما يجزم لكن إذا قوي الدليل عنده جزاء. السلحة صار الخلاف. نعم قوله باب
قوله باب إذا قال خاطب زوجني فقال فلانا فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج رضيت وقبلت في روايتك اشميهاني إذا قال خاطب ولي وبه يتم الكلام وهو الفاعل في قوله وإن لم يقل. أورد المصنف في حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة أيضا وهذه ترجمة مأخوذة لمسألة هل يقوم التماس مقام القبول فيصير كما لو تقدم القبول على الإيجاب كان يقول تزوجت فلانة على كذا فيقول ولي زوجتكها بكذا بذلك أو لا بد من إعادة القبول. فاستنبط المصنف من قصة الواهبة أنه لم ينقل بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن أن الرجل قال قد قبلت لكن اعترضه المؤلف فقال بساط الكلام في هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على القبول لما تقدم المراوضة والطلب والمعاوضة في ذلك. فمن كان في مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى تصريح منه بالقبول لسبق العلم برغبته بخلاف غيره ممن لم تقم القرائن على رضاها انتهى وغاية أنه يسلم الاستدلال لكن يخصه بخاطب دون
يخص غاية أنه يسلم الاستدلال يعني المهلب
وغاية أنه يسلم الاستدلال لكن يخصه بخاطب دون خاطب. وقد قدمت في الذي قبله وجه الخدش في أصل الاستدلال قوله في هذه الرواية فقال ما لليوم في النساء من حاجة في إشكال من جهة أن في حديث فصعد النظر إليها وصوبه هذا دال على أنه كان يريد التزويج ولو أعجبته وكان معنى الحديث مالي في النساء إذا كن بهذه الصفة من حاجة ويحتمل أن يكون جواز النظر مطلقا من خصائصه وإن لم يرد التزويج وتكون
وإن لم يرد التزويج
وتكون فائدة احتمال أنها تعجبه فيتزوجها مع استغنائه حينئذ عن زيادة على ما من عنده من النساء صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم
لكن هذا تأويل يعني صحيح ما للنساء من حاجة إذا كنا على صفة كذا
الله أعلم تأويله
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح ويدع
لا يخطب يخطب في الموعظة وفي النكاح الفرق المصدر الموعظة يقال خطبة والنكاح قال خطبة لأجل أحدكم معرضتم بين خطبة النساء نعم وأما الباقي خطب يخطب واحد نعم
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح ويدع. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح ويترك.
نعم وهذا ترجمة فيها النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وأصل النهي التحريم إلا بصالح وذلك أنه إذا خطب على خطبة أخيه فإن خاطب الأول يكون في نفسه عليه شيء حزازة وهو من أسباب البغضاء واختلاف القلوب ومثل البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه فهي لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبته مثل النهي عن تلقي الركبان مثل بيع الحاضر للبادي هذا من أسباب الشحنة والبغضاء فلذلك نهي الإنسان يخطب على خطبته حتى ينكح أو يدع يعني حتى ينكح الأول أو يدع الخطبة أو يأذن كما في الفقه الآخر أو يأذن، إذا أذن له فلا بأس. وصل نهي التحريم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب رجل على خطبة أخيه، فالبيع على بيع أخيه كان يكون عنده سلعة، يشتري شخص سلعة ويكون له خيار مثلا 3 أيام، فيأتي الرجل المشتري في زمن الخيار ويقول افسخ البيع وأنا أعطيك مثل هذه السلعة بأقل، يكون باع على بيع أخي. ومثل الشراء على شراء أخي، كان يأتي يشتري شخص سلعة وله الخيار فيأتي إلى البائع في زمن الخيار ويقول افسخ البيع وأنا أشتريها منك بأكثر، هذا من الشراء على شراء أخي ولو من البائع ولا من أخي، هذا من أسباب المغالاة. ومثل الخطوة على خطوة أخي، إذا علم من اشترى البائع أو المشتري في زمن الخيار تأثر وصار في نفسه عليه شيء. حديث ثاني حديث ابن قال يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يروي، هذا لحكم الله. قال إياكم الظن فإن الظن أكتب الحديث، هذا فيه النهي تحريم من الظن، والظن هو الذي ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، هذا لا يجوز أن نظن ظنا بغير دليل، أما إذا وجد الدليل والقرينة فلا بأس. الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وهو الذي ليس عليه دليل ليس عليه قرينة. ولا تجسسوا ولا تحسسوا، كذلك نهي على التجسس والتحسس، والتجسس والتحسس بينهما فرق دقيق. البحث، تحسس البحث، والتجسس كأنه التسمع. والله قال الله تعالى عن يعقوب أنه قال يا أبي يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يعني ابحثوا عنه، فالتحسس والبحث تتبع عورات المسلمين والبحث عن أحوالهم. ولا تباغضوا ولا تتعاطوا أسباب البغضاء، من ذلك كالهجر وعدم إجابة الدعوة وعدم رد السلام، كل هذا من سبب البغضاء. وكونوا لذلك قال وكونوا إخوانا، كونوا إخوة متحابين متآلفين. والأخ لا يعمل شيئا يكدر صفا الأخوة، الأخ لا يبيع على بيع أخيه ولا يبيع الشرع على شرعه ولا يخطب على خطبته ولا يبحث على عوراته، لا يتحسس ولا يتجسس ولا يتعاطى أسباب البغضاء. وقال ولا يخطب رجل على خطبته حتى ينكح ويتركه. وهل هذا النهي للتحريم ولا يخطب على خطبة أخيه؟ الأصل أنه للتحريم، لكن من العلماء من تأوله وقال إنه ليس للتحريم، كما ذكر حافظ في وصف الصفحة وفي آخر الصفحة قال الجمهور هذا نهي للتحريم. نعم كلام الشاذ قوله
قال الجمهور هذا النهي للتحريم. وقال الخطابي هذا النهي للتهذيب وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء، كذا قال ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد ولا يبطل العقد. بل حكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، ولكن اختلفوا في شروطه، فقال الشافعية والحنابلة محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أوليها، صرحت المخطوبة أوليها الذي أذنت له، حيث يكون إذنها معتبرا بالإجابة، فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم، فلو لم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة، فيجوز الهجوم على الخطبة لأن لأن الأصل إباحة عند الحنابلة في ذلك روايتان، وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقولها لا رغبت عنك فقولان عند الشافعية. الأصح هو قول مالكية والحنفية لا يحرم أيضا. وإذا لم ترد ولم إذا لم ترد ترد ولم تقبل وإذا لم ترد ولم تقبل فيجوز. الحجة في قول فاطمة خطبني معاوية وأبو جهل فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما بل خطبها لأسامة. وأشار النووي وغيره إلى أنه لا حجة فيه لاحتمال أن يكون خطبا معا أو لم يعلم الثاني من خطبة الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب ولم على تقدير أن يكون خطب فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية وأبي جهل ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لأسامة. وحكى الترمذي عن الشافعي أن معنى حديث الباب إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته أن يخطب على خطبته فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها.
أسامة هو معاوية أبو جهل لم يعلموا كل واحد ما علم عن الآخر. خطبها ثلاثة أسامة معاوية وأبو جهل وأسامة كل واحد ما علم عن الآخر. فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فصول كل ما له وأما أبو جهل فلا ضعوا عصوا عاتك تنكح أسامة. نعم.
والحجة في قصة فاطمة بنت قيس إنها لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرت بذلك لم يشر عليها بغير ما اختارت. فلو لم تجد منها إجابة ولا رد وقطع بعض الشافعية بالجواز ومنهم من أجر القولين. ونص الشافعي في البكر على أن سكوتها رضا من خاطب. وعن بعض المالكية لا تمنع الخطبة إلا على خطبة من وقف وقع بينهما التراضي على الصداق. وإذا وجدت شروط التحريم وقع العقد الثاني فقال الجمهور يصح مع ارتكاب التحريم. وقال داود يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده. وعند المالكية خلاف كالقولين وقال بعضهم يفسخ قبله لا بعده. وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة والخطبة ليست شرطة في صحة النكاح فلا يفسق النكاح بوقوعها غير صحيحة. وحكى الطبري أن بعض العلماء قال إن هذا النهي منسوخ من قصة فاطمة بنت قيس ثم رده وغلطه بأنها جاءت مستشيرة فأشير عليها بما هو الأولى ولم يكن هناك خطبة على خطبة كما تقدم. ثم إن دعوى النسخ في مثل هذا غلط لأن الشارع أشار إلى علة النهي في حديث عقبة بن عامر بالأخوة وهي صفة لازمة وعلة مطلوبة للدوام فلا يصح أن يلحقها النسخ والله أعلم. واستدل به على أن الخاطب الأول إذا أذن الخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم. ولكن هل يختص ذلك بالمأذون له أو يتعدى لغيره؟ لأن مجرد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال على إعراضه عن تزويج تلك المرأة وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها.
آخر السطر الثاني قبل آخر واستدل به على تحريم خطبة المرأة
على خطبة امرأة أخرى إلحاقا لحكم النساء بحكم الرجال. وصورته أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها كما تقدم فتجي امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في نفسها وتزهده في التي قبلها. وقد صرحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال. ولا يخفى أن محل هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوج إلا بواحدة أما إذا جمع بينهما فلا تحريم.
على كل حال النهي الأصل أنه التحريم لكن لا يلزم منها الفساد إلا النهي لا يلزم من الفساد إذا كان يرجع إلى نفس العقل. نعم. باب تفسير
أحسن الله إليك. قوله ردوا على خطبة أخيه هل خرج مخرج الغالب أو أنه يجوز إذا خطب نصرانية
هذا ذكر أشار الشيخ قفزنا في الخلاف منهم قال إن هذا خرج مخرج الغالب على هذا إذا خطب كتابية وقد خطبها كتابيا قبله هل يخطب أو لا يخطب على الخلاف. من قال إن الخادم خطب غيره يقول لا يخطب، ومن قال إنها نص في المسلم، من قال إنها نص في المسلم قال يجوز أن يخطب على خطب. نعم. هذا قول قال بعض العلماء، قال هذا خادم خطب غالب. نعم.
باب تفسير ترك الخطبة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فلبثت ليالي ثم خطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرفت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن ليفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري.
المؤلف ترجم بتفسير ترك الخطبة وذكر قصة عمر حين عرض ابنته حفصة على أبي بكر ولم يرد عليه ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لقيها أبو بكر فأخبرها أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم قال فلم كل شيء سر رسول الله، فيه دليل على أنها قال حفظ السر وأن لا يجوز شاؤه. كيف يكون هذا تفسير لترك الخطبة؟ ترك الخطبة يعني أبا بكر ترك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. المؤلف أشار إلى معنى دقيق. نعم. قوله قال ابن بطال ما ملخصه
السطر الثاني.
نعم.
قال ابن بطال ما ملخصه تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحا في قوله حتى ينكح ويترك، وحديث عمر في قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة لأن عمر لم يكن عالما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حفصة. قال ولكنه قصد معنى دقيقا يدل على ثقوب ذهني ورسوخي في الاستنباط، وذلك أن أبا بكر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إلى عمر أنه لا يرده بل يرغب فيه ويشكر الله على ما أنعم الله عليه به من ذلك، وقام علم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون والتراضي، فكأنه يقول كان من علم من علم أن
كل من علم
أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي لأحد أن يخطب على خطبته. وقال ابن المنير الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة على الخطبة مطلقا لأن أبا بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي، فكيف لو انبرم وتراكنا فكأنه استدلال منه بالأولى. قلت ما أبداه ابن بطال أدق وأولى والله أعلم.
يعني الشارح ذكر تأويل ابن بطال وتذكر تأويل ابن منير. ابن بطال يقول إن أبا بكر علم عن النبي خطب إلى عمر أنه لا يرده، فقام علم أبي بكر مقام الركون والتراضي، يعني فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كأن الخطب، فإذا علم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فكأنه خطبها من عمر وركن إليه عمر، ولهذا ما رد عليه أبو بكر واعتبر أن هذا خطبة على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وأنه يريدها قام مقام خطبة النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، علم أبي بكر كأن النبي خطبها من عمر، فلما عرضها عليه عمر لم يرد عليه لأنه لا يريد أن يخطب على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تأويل ابن بطال. هما ابن المنير له تأويل آخر، يقول أبو بكر امتنع من من قبول بعرض العمر، لأن الأمر لم يكن انضرب بين الخاطب والولي، الخاطب هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر ما تم، ومع ذلك امتنع عمر، فلو تم يكون أشد وأشد إذا كان أبو بكر امتنع مع أن الأمر لم يتم، فامتناعه بعد تمام يكون أشد، فكان استدلال منه بالأولى. قال الشرح وتأويل ابن بطال أدق من تأويل ابن منير. نعم.
باب الخطبة. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا.
نعم. باب الخطبة يعني بضم الخاء يعني عند العقد، عند العقد تشرع الخطبة، خطبة ابن مسعود إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أقرأ ثلاث آيات، آية من آية آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وآية النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وآية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. هذه الخطبة مشروعة مستحبة، وهذه الخطبة مختصرة رحمة الله، ومناسبة هذا الحديث الترجمة ما مناسبته؟ الخطبة مشروعة في عقد النكاح، مش مناسبة الحديث النبي البيان للسحراء؟ مناسبة أن الخطبة في النكاح ينبغي أن تكون مختصرة ومقتصدة، مقتصدة مثل خطبة النبي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونهديه، ويقرأ ثلاث آيات، ولا يكون فيها ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل في تحسين الكلام، ولهذا قال إن من البيان للسحرة، يكون معنى دقيق مناسبة الحديث الترجمة إن من البيان للسحرة، ينبغي مناسبة أن الخطبة في النكاح ينبغي أن تكون مختصرة ومقتضبة ومقتصدة، ولا يكون فيها مقصد صرف الحق والباطل بتحسين الكلام. لأن إذا كان فيها مقصد صرف الحق والباطل هذا من السحر، يشبه السحر، شبه بالسحر، لأن الساحر يؤثر على المسحور في الخفاء، فكذلك الكلام الذي يصرف فيه إنسان الحق على الباطل كلام البليغ يؤثر في السامع من دون أن يشعر. أول مناسبة أن الخاطب عليه أن لا يخبر بغير الواقع، التأويل الآخر هو أن الخاطب عليه أن لا يخبر بغير الواقع فيصف نفسه بما ليس فيه، ويصف نفسه بما ليس من صفاته، فيستميل قلوبهم ويسحرهم بكلامه، سيكون مناسبة لحديث الترجمة أن الخاطب عليه أن لا يخبر غير الواقع كما يفعل بعض الخطأ، فيصف نفسه بما ليس فيه ويصف نفسه بما ليس من صفاته، فحينئذ يستميل قلوبهم من يخطب منهم ويسحرهم بكلامه، ولعل كل من الأمرين تشمله الترجمة، لعل كلا الأمرين تشمله الترجمة. أشار هذا الحافظ شوف قال ابن التين السطر الثالث أدخل هذا الحديث.
قال ابن التين أدخل هذا الحديث في كتاب النكاح وليس هو موضعه. قال والبيان نوعان، الأول ما يبين به المراد، والثاني تحسين اللفظ حتى يستمين قلوب السامعين، والثاني هو الذي يشبه السحر، والمذموم منه ما يقصد به الباطل، وشباه بالسحر لأن السحر صرف شيء عن حقيقته. قلت فمن هنا تؤخذ المناسبة ويعرف أنه ذكره في موضعه، وكأنه أشار إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي أن تكون
الخطبة يعني يخطب يعني الكلمات التي تلقى قبل العقد، أما الخطبة كون يخطب إليه ويقول أنكح لي نعم.
وكأنه أشار إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي أن تكون مقتصدة ولا يكون فيها ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين كلام. والعرب تطلق لفظ السحر على الصرف، تقول ما سحرك عن كذا أي ما صرفك عنه. وأخرجه أبو داود من حديث صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده رفعه أن إن من البيان سحرا. قال فقال صعصعة بن صوحان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يكون عليه الحق وألحن بالحجة من صاحب الحق فيسحر الناس ببيانه فيذهب بالحق. وقال مهلب وجه إدخال الحديث في هذه الترجمة أن الخطبة في النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره، فشبه حسن التوصل إلى الحاجة بحسن كلام فيها باستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسحر، وإنما كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر
المولىات
في أمر النكاح، فكان حسن التوصل لرفع تلك الأنفة وجها من وجوه السحر الذي يصرف الشيء إلى غيره. ورد في تفسير خطبة النكاح أحاديث من أشهرها ما أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وابن حبان عن ابن مسعود مرفوعا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحديث على الترمذي حسن، رواه الأعمش عن ابن إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود، وقال شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه قال فكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل رواه عن أبي إسحاق فجمعهما. قال أهل العلم إن النكاح جائز غير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم، وقد شرطه في النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ.
نعم الصواب أن خطوة السنة. نعم بارك سنة. ها شغل الخطب أربعة يقول بعد أخذ الصحابة السنة شوالة
الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
العرض غير العقد، إذا عرضه يقول يعني مع أن الفتنة سبق تعرض إذا أملت الفتنة، فإذا رغب تقدم الولي. إذا كانت شخصا لكن ترغب الولي هذا من باب العرض على ما اختاره ذكره الوالد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول الشيخ بن جاسم رحمه الله تعالى سئل الشيخ حمد بن ناصر: هل منيحة الناقة ونحوها كالعارية؟ والقول فيها سواء. فأجاب: المنيحة عارية، لأنه قبضها للانتفاع بها فهو قابض لحظ نفسه. فأجاب عفى الله عنك: المنيحة عارية، لأنه قبضها للانتفاع بها فهو قابض لحظ نفسه. وللمعير الرجوع في العارية متى شاء، فإن تلفت عند المستعير فهل هي مضمونة بكل حال كما هو المشهور عن أحمد والشافعي، أم لا تضمن مطلقا كما هو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وهو اختيار ابن القيم في الهدي، أم لا تضمن إلا أن يشترط ضمانها أو إلا أن يشترط ضمانها كما هو اختيار الشيخ، ولا يخفى الراجح عند التأمل؟ وبالله التوفيق.
يعني إذا أعطاه منيحة مثلا ناقة يشرب ضمنها مدة ثم يردها بمثابة العارية، قيل تضمن مطلقة إذا تلفت، وقيل لا تضمن مطلقة، وقيل تضمن إذا اشترط ضمانها. نعم،
أحسن الله إليك الشيخ.
نعم،
عفى الله عنك. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عمن استعار عارية ورهنها بغير إذن المالك، فلما تبين للمالك أراد أخذها. عمن استعار عارية ورهنها بغير إذن المالك، فلما تبين للمالك أراد أخذها. فأجاب: ذلك ليس بتقرير من المالك، بل هو خيانة من المستعير.
قال إيش ذلك؟
فأجاب عفى الله عنك: ذلك ليس بتقرير من المالك، بل هو خيانة من المستعير، حيث رهنها بلا إذن المالك، وللمالك أخذها من المرتهن. وقد نص في الشرح الكبير على أنه لا يجوز له رهنها بلا إذن المالك. وسئل عفى الله عنك: هل يضمن المستعير العارية إذا تلفت، وهل يعتبر تفريطه؟ فأجاب: لا تضمن إلا بالتفريط فيها. وأجاب أيضا: من استعار دابة وتلفت من كده فهو يغرمها. قال عفى الله عنك: وسئل هل يضمن المستعير العارية إذا تلفت، وهل يعتبر تفريطه؟ فأجاب: لا تضمن إلا بالتفريط فيها. وأجاب أيضا: من استعار دابة وتلفت من كده فهو يغرمها، وإذا استعار عبد شيئا فتلف فإن غرامته في رقبته، على قول من يقول بضمان العارية. وأجاب أيضا عفى الله عنك: من استعار دابة وتلفت من كده فهو يغرمها، وإذا استعار عبد شيئا فتلف فإن غرامته في رقبته، على قول من يقول بضمان العارية. وأجاب الشيخ عبد الله بابطين: والدابة المعارة إذا ماتت عند المستعير لزمته قيمتها سواء فرط أو لم يفرط، وأما منيحة الحرام فحرام.
هذا على أحد الأقوال:
وأما منيحة الحرام فحرام، وعليه إثمها، وعلى الآخذ الثاني إثمها أيضا، إذا علم ذلك فإنه يجب ردها إلى صاحبها. وسئل شيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا قال أعرتك، قال بل آجرتني. فأجاب: إذا قال المالك أعرتك، قال بل آجرتني، فالقول قول المالك. وكذلك الغاصب إذا ادعى أنه غصبه، فالقول قول المالك، وقيل القول قول الغاصب.
إيش أعدل؟
عفى الله عنك. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد:
نعم.
إذا قال أعرتك، قال بل آجرتني.
يعني اختلف، قال أعرتك، قال لا أجرتني إياها العالي. نعم،
السلام عليك.
فمن يقول قوله؟ نعم،
عفى الله عنك. فأجاب: إذا قال المالك أعرتك، قال بل آجرتني، فالقول قول المالك. وكذلك الغاصب إذا ادعى أنه غصبه، فالقول قول المالك، وقيل القول قول الغاصب. وسئل بعضهم إذا اختلف المعير والمستعير في الدابة بعد مضي المدة، فقال المالك آجرتك، وقال الآخر أعرتني، ولا بينة لهما. فأجاب قال في الشرح إذا اختلف الراكب ورب الدابة، فقال المالك هي عارية، وقال رب الدابة أكريتكها.
إذا اختلف
الراكب ورب الدابة، فقال المالك هي عارية، وقال رب الدابة أكريتكها. وكانت الدابة باقية لم تنقص، وكان الاختلاف عقيب العقد، فالقول قول الراكب، لأن الأصل عدم عقد الإجارة، ويرد الدابة إلى مالكها، ولأن الأصل براءة ذمته منها. وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة
أول السؤال إذا اختلف إيش؟
عفواك. وسئل بعضهم
قف على هذا السؤال.
أحسن الله عليك. هذا بعض الأسئلة من فرنسا عفى الله عنك، يقول هل تقليد الكفار في الصناعات وبعض أمور الدنيا التي لا ارتباط لها بالدين ولا يؤثر في عقيدة الولاء والبراء جائز، أم أنه من التشبه المحرم؟
لا، ليس هذا التشبه، كلهم في الصناعات مثلا يأخذ الصناعات عنهم أو يفعلوا مثل فعلهم من الأمور التي لا محرمة، لا. ويدل على ذلك مسألة الغيلة، أن وهي جماع المرضع، قال الذي كنت أردت أن أنهى عن الغيلة فرأيت فارس الروم فإذا هم يغيلون ولا يضر أولادهم، فدل على أنه لا بأس في الأخذ الصناعات عن الكفار أو الأخذ الأشياء الطيبة، ولهذا استدل بفعل فارس الروم في الغيلة. نعم.
يقول نسمع من بعض الناس بعد إقامة الصلاة أدعية تختلف من شخص لآخر، فهل ثبت في السنة شيء من هذا؟
لا أعلم أنه ثبت في هذا السنة. سئل الإمام أحمد رحمه الله هل تقول شيئا بعد الإقامة؟ قال لا. وجاء في سنة أبي داود في حديث أنه إذا قال المقيم الصلاة قد قام الصلاة فقل أقامها الله وأدامها، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح. نعم.
أحسن عليك. رجل يصوم السبت والأحد فقط لأن ذلك يتوافق مع عطلته الأسبوعية، فهل في هذا شيء عليه؟
ليس في شيء، هو محرم، المنهي تخصيص يوم الجمعة بالصوم، لكن الأفضل أن يصوم الاثنين والخميس. كيف يكون العطلة في السبت والأحد عند النصارى؟ يمكن عطلة النصارى يمكن. نعم.
فلانك يقول متى نقول الصلاة
إذا كان يشتغل يعمل عند النصارى ينبغي لا يعمل عندهم. نعم.
أحسن عليك. يقول متى نقول الصلاة خير من النوم، هل في أذان الفجر الكاذب أم الفجر الصادق؟
الفجر الصادق، أذان الفجر الصادق على الصحيح. نعم.
يقول كيف نجيب المؤذن عند قوله الصلاة خير من النوم؟
نقول الصلاة خير من النوم، يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في الحيعالتين. أما قول بعض الفقهاء إنه يقول صدقت وبررت فهذا اجتهاد منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم.
عفواً، هل زيادة لفظ تعالى في قوله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تعتبر بدعة؟
نعم. الإنسان أن يقف عند النص، ما أعلم أنه ورد يزيد، لا يزيد. الأذكار في الصلاة بغيرها توقيفية ولا يزد عليها الإنسان، كمان لا يزد سبحان ربي الأعلى وبحمده، لا يزد بحمده سبحان ربي العظيم وبحمده، وإنما يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وفني. نعم.
عفواً، هذا الأخ سائل يقول إنه صام يومين وأفطر قبل الوقت بحوالي ساعتين، وهما منه أن هذا هو وقت الإفطار، فهل يلزمه شيء؟
نعم، يلزمه القضاء إذا كان صوما واجبا، يلزمه القضاء. أما إذا كان صوم نفل فالأمر في هذا واسع. نعم.
عفواً، رجل صلى الفجر ثم رجع للنوم، وعندما استيقظ وجد بللا في لباسه الداخلي، ولا يعرف ما إذا كان قبل الفجر أم بعده، ولكن يغلب على ظنه أنه كان بليل، فهل يعيد الصلاة؟
نعم، إذا غلب على ظنه يعمل على ظنه، يغتسل ويعيد الصلاة. نعم.
فلان كذا أخ مغربي يقول إنه يريد الزواج بأخت جزائرية، ولكن والديه ووالديها من المتعصبين للانتماءات الوطنية، حيث أنهم يرفضون الزواج بين المغاربة والجزائريين، فيريد توجيهكم وينبه إلى أن الأخوات على السنة قليلات.
نعم، نوجه الأخ بأن لا بد من أخذ رأي الوالدين، لأن الوالدين لهم حق كبير، ولأن هذا يسبب يعني قد يكون سبب في العقوق وفي هجر الوالدين لهما، ينبغي أن يسترضي والديه ويقنعهما، فإذا اقتنع فلا بأس. نعم.
ما حكم من يحرم الحلال على نفسه؟
هذا مسألة عظيمة، إذا حرم الحلال يعني اعتقد تحريمه هذا يرد على الإسلام وهو يعلم، لكن كونه يمتنع عنه ولا يريده من غير الحلال هذا بس. مثل ما امتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم الضب، وقال إنه لم يكن في أرض قومي فأتدني أعافر. أما يحرم الحلال يعني يعتقد تحريمه وهو يعلم، هذا يرد على الإسلام. المحرم هو الله. من اعتقد من دون شبهة أن الحرام حلال أو الحلال حرام فقد ارتد والعياذ بالله، لأن المحرم هو الله، ما صار مشرع أنهم شركوا وأشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به إلا. نعم.
أفرأيك يقول ما حكم الصلاة خلف إمام لا يرى قراءة الفاتحة في الركعة الأخيرة ويرى أن التسبيح يجزئ عن قراءة الفاتحة؟
لكن يعتقد هذا ولا وقال له إنه لا يقرأ الفاتحة فالصلاة باطلة ولا يصلى خلفه، يصير في الصلاة. إذا كان يعتقد الإمام يعتقد أنه ليس عليه قراءة الفاتحة، وقال المأموم إنه لا يقرأ الفاتحة بالركعة الأخيرة، لأنه لا تصح الصلاة خلفه، لأنه ترك ركن من أركان الصلاة، الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد. نعم.
السؤال الأخير عفى الله عنك، أبو عمار من مصر يسأل عفى الله عنك يقول أرجو من معاليكم أن توضحوا لنا الغمة التي ابتلينا بها من الطعن في العلماء والتشكيك في سلامة منهجهم وعقيدتهم، فيرجو منكم.
نعم، نحن نبه الشباب إلى البعد عن هذه الطعن في العلماء والتشكيك فيهم وإساءة الظن بهم وغيبتهم، أن هذا من كبائر الذنوب، الغيبة والنميمة، ولا سيما العلماء، فلحوم العلماء مسمومة، ولأنها في تنفير للناس عن العلماء فلا يأخذون عنهم، يكون هناك فجوة، وإذا كان هناك فجوة بين العلماء وبين الناس، عمن يأخذ الناس دينهم؟ يأخذون عن الأطباء أو عن الصيدلة، أهل الصيدلة أو عن عمن يأخذ، أو عن أهل الرياضة أو عن التجار؟ ليس كان هذا أمر خطير، الواجب كف اللسان وعدم الغيبة والنميمة، ولا سيما أهل العلم، والتوقير على العلم واحترامهم وحسن الظن بهم، ومن غلب فالخطأ مردود من قبل أهل العلم، وليست أنت التي ترد الخطأ، ولكن أهل العلم هم الذين يبينون الخطأ. وفق الله جميعا.